نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 78 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يزال الحديث متصلا عما يتعلق بالروح، واليوم إن شاء الله تعالى مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، وقد اختلف في مستقرها ما بين الموت إلى قيام القيامة، هل هي في السماء الروح أم في الأرض، وهل هي في الجنة أم لا، وهل توضع في أجساد أهلها أم في أجساد غيرهم، عفوا هل توضع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم أو تعذب فيها، أم تكون مجردة. فقيل أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين أو أقل، وأرواح الكفار في النار على تفاوت دركاتهم. يقول في الجنة درجات أنها إلى علو، وفي النار دركات لأنها إلى سفل والعياذ بالله، على تفاوت دركاتهم في الدرك الأسفل أو بعده. وهذا أرجح الأقوال وأولاها وأصحها، هو الذي دلت عليه النصوص. قال الله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فقسم الله جل وعلا الأرواح إلى ثلاثة أقسام، وهذا ذكره سبحانه عقب ذكر خروج الروح من البدن بالموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال غير واحد من الصحابة والتابعين: هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا، وبشرها ملك بذلك. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملك يقول لها عند قبضها: أبشري أبشري بروح وريحان. وهذا من ريحان الجنة، أو يقول لها: أخرجي إلى سخط من الله وغضب. وحديث إن مثل روح المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعثه، هذا إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين. إذا يحبس الإنسان عن الجنة الديون أيضا لما يحبس عن الإنسان، وأيضا لا يزال يؤاخذ في قبره حتى يسد عنه دين. لذلك يتعلق بالميراث أو ما يتركه الإنسان بعد موته ثلاثة حقوق: أولها الدين، يعني أول ما يسد الدين، على خلاف ظاهر الآية. الآية تقول ماذا؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن السنة وضحت أن الدين أولا قبل الوصية، ثم الوصية إن كانت شرعية تنفذ، ثم بعد ذلك تقسم التركة أو الإرث. هذا جزء هين، قد يجهز بنفسه أو يجهز غيره، بس لكن الدين أولا يحبس الإنسان عن دخول الجنة. ولما أبو قتالة قال: علي يا رسول الله، وضمن سداد دين رجل لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قال: دين رعب. فأبى أن يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قال أبو قتادة علي، يعني ضمنها أبو قتادة كلما قابله سأله عن ذلك، هل سدد المال أم لا؟ إلى أن قال أنه سدها، قال الآن برزت جلدته. الإنسان لا يتكثم من الديون مهما كان يحتاج، ولو يحتاج بيت الحمد لله، لو عاش في بيت بالطين لا يضره، أما إن مات عليه دين يضره، أو لو سكن بالإيجار لا يضره، أما باستكثار من الديون في البيت لعل له حاجة. أما بعض الناس يعني يستدين ليأتي بالكماليات بل بالرفاهيات، وهذا غلط، لا يستكثر من الدين، دين خطير. وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة بهم، هذا أصح الأقوال في المسألة. هناك أقوال كثيرة أخرى، قيل إن أرواحهم بفناء الجنة على بابها، وقيل على أفنية قبورهم، وقيل إن الأرواح مرسلة، وقيل إن أرواح المؤمنين عند الله فقط ولا مزيد، وقيل أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وروح الكافر ببرهوت، هكذا ببرهوت بئر بحضر موت أو بئر بحضر موت، ويسمونها في اليمن الآن قعر جهنم. وفيه أثار موقوفة مأخوذة عن بني إسرائيل، ولا يصح فيها شيء، لا يصح فيها شيء مرفوع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث الواردة في بئر برهوت اليمن في حضرموت كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء، بل هي أثار موقوفة مأخوذة عن بني إسرائيل، وهو بئر عميق جدا وشكله مخيف. وقيل أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجن في الأرض السابعة. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكفار ببئر برهوت في اليمن. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم مستقرها من حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها، بل هي ضرب من التخمين. والصاد القول الأول، وهو أن أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت فيما بينهم، وأرواح الكفار في النار على تفاوت فيما بينهم، ولها صلة بالجسد. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، عياذ بالله، أي تفنى بفناء الأجسام، وهذا قول من يقول إن النفس عرض ولا جوهر، عرض من الأعراض، من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وهذا قول فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، هو أن الأرواح تعدم بموت البدن كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياتها. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات. وهذا قول يسمونه التناسقية، منكر المعاد، قول طائفة يسمونها التناسقية منكر المعاد، وهذا أخبث الأقوال والآراء، وهو كفر والعياذ بالله تعالى، هو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. والصواب كما سبق أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. والذي تلخص من النصوص أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، فمنها أرواح في عليين في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح بعض الشهداء لا كلهم، لأن من الشهداء من تحبس روحه عند دخول الجنة بدين عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الشهيد يغفر له كل شيء مع أول قطرة دم إلا الدين. هذا يدل على خطورة الدين جدا الذي توسع فيه الناس توسعا عجيبا في هذه الأيام. كما في مسلم الإمام أحمد عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وهو حديث صحيح، قال الحاكم: صحيح، أنا ناشرت الشيخين. فهذا يدل على خطورة الدين. من الأرواح من يكون محبوسا على أبواب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. هل تأتي بأصل الحديث؟ هذا في مسند الإمام أحمد، والحاكم في مستدركه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. فإذن كل هذه أقوال من أقوال الناس في مستقر الأرواح بعد خروجها من البدن إلى أن تقوم الساعة. والمختار والصحيح والأقرب للأدلة أنها أن أرواح المؤمنين في عليين على حسب درجاتهم في الجنة، وأرواح الكفار في النار على حسب دركاتهم والعياذ بالله. وأن الدين قد يمنع الإنسان وإن كان صالحا، بل إن كان شهيدا قد يمنعه إلى أن يسد عنه دينه. وبالنسبة للصلاة، للصلاة على الميت إن كان عليه دين، هل نتركها أم أهل الوجاهات وأهل العلم هم وأهل المكانة هم الذين يتركونها، أم أن هذا منسوخ؟ الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ديون أمته فيما بعد. انظر كلام الشيخ بن باز على هذا، يعني الظاهر والله أعلم أنه يعني هذا الأمر كان أولا، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضمن هذه الديون. نعم. اقرأ.
عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقال: أهنا من بني فلان أحد؟ ثلاثا. فقال رجل: أنا. فقال: إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه.
عن الجنة ولا على أبواب الجنة؟
عن الجنة.
رأيت صاحبكم، هذا اللفظ، هذا اللي قرأته أين هو؟ ما يوجد غيره في مسند سمرة بن جندب؟
في سنن أبي داود. عن سمرة أيضا قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجب أحد. ثم قال: ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجب أحد. ثم قال: ها هنا أحد من بني فلان. فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأثور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود: سمعان بن مشنف. هذا رواه
تلخص سمر أيضا. عليه المحق في مالك الوقت قال عند الإمام أحمد والحاكم، لقد أخرجه من حديث سمرة.
كذلك
النساء يبدو أنه يفوت أشياء. طيب، جبت كلام الشيخ عبد العزيز. أقرأ.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين، فقال: نعم، يصلى عليه وإن كان عليه دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا ترك ذلك، ثم صلى عليه وقضى ديونهم عليه الصلاة والسلام، فيصلى عليه وإن كان عليه دين. ويجتهد الورثة أو الوصي في قضاء دينه، يجب على الورثة أن يبادر بقضاء الدين، أو الوصي إن كان له وصي أن يبادر بقضاء دينه.
وهل يعني هل إذا كان الديون على أقساط؟ تبه يا رضا عشان تشوفك مركز عشان بالتاجر. كانت الديون عبارة عن أقساط، هل يلزم أن تسدد حتى تبرد جلدته؟ أما أنها إذا كانت على أقساط لا يزال من حق يعني أن يسدد الورثة على أقساط. من بعض الأبناء مثلا، وهذا غلط كبير جدا جدا جدا، خصوصا في بعض النجوع التي أمها الجهل، يمنعون البنت من الميراث ويعطونها، يقول سنعطيها مثلا 10,000، يا مثلا لا 500,000، يقول نسكتها ب10,000 خلاص مش كده، هي شغالة معنا، لما المال ما لبونا وإحنا عملنا تاجر في المال، خلاص خذ 10,000 خلاص بسكت، الحمد لله أنك خدتي مؤسسة. هكذا يفعلون في بعض النجوع في الصعيد، يمنعون المرأة من الميراث، وأيضا لا يوزعون التركة خصوصا في القرى، في زكاة أراضي زراعية، ربما تشوف بعض الأبناء ليرى يعني حياته وأسرته من زوجة وأبناء، يعني لو أخذت هذه المال المرأة تنتفع به نفعا عظيما، أو لو قسم على الإخوة، فإذا الأخ الكبير غالبا مستحوذا على المال، غالبا يستحوذ على المال، أو الأمة تقول خليكم مع بعض لا أحد يأخذ شيء، هذا غلط خلاص، أصلا بمجرد الوفاة عند خروج الروح انتقل المال، انتقل المال لورث الشرعيين، وزع أو لم يوزع. وأيضا هذا الأخ الكبير أو الإخوة الذكور الذين يأخذون حق أخواتهم ولا يعطونهم شيء من أجارة أو غيرها، هم آثمون، يكون سحتا، أو يقولون مثلا سنعطيها جوالا من القمح، جوالا من الرز، شيئا من الذرة، يعني مما يزرعون، لا هذا باطل، هذا باطل ومنكر من الأفعال، وعمل قبيح جدا وأشبه بأفعال الجاهلية. المرأة لو أخذت مالها من عند أهلها نفعها الله به جدا مع زوجها، ربما أنها تعطيه المال يستثمر فيه ويريح بدنه ويريح ظهره، لكن ممنوع تقسيم الميراث، يعدونه الناس جريمة. ليه أنتم تقسمون الميراث مختلفين؟ في بينكم مشاكل؟ فيش مشاكل، خلاص المال انتقل إلى الورثة، قسمت أو لم تقسم المال انتقل للورثة الشرعية، خلاص الأمر انتهى بالوفاة، الأم الثمن والأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وانتهى الأمر، لا أخ كبير ولا عم يتدخل ولا أم تتدخل ولا أي واحد يتدخل، هذه حقوق، حقوق على العباد. فما يفعله بعض الناس من الأخ الكبير يستحوذ على الأرض ويبدأ يماطل في سداد إخوانه، طيب الزرعة دي، طيب الزرعة اللي بعده، طيب كذا، طيب كذا، والأخير للأسف يفاجئ الأبناء أن الكبير أو الصغير، أحيانا الصغير المدلل دائما غالبا الصغير يدللونه ويعني يهتمون به أكثر، يقول الكبير شيل الطين، فالصغير هذا يفاجئ الجميع أنه أن أباه قد باع له جزءا من الأرض، هو ما باع ولا شيء، لكن يقول عشان مستقبل أخيكم سأكتب له مثلا نصف فدان فدان، هذا باطل، هذا منكر، ولو وحيلة كحيلة بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها ولهنوا بها صدور السفن، ولما حرم الله عليهم صيد يوم الصيد يوم السبت تحايلوا على وضع الشباك. فالحقوق مهم جدا وصولها إلى أهلها. وكم من إنسان إن نفعه الله كان فقيرا صار غنيا بالإرث، كثير من الناس، لكن للأسف وصل عند من يهتمون بالزراعة يقولون هكذا، يعني أبونا مات سيبنا 5 فلاذين لا ينقص، إحنا في زيادة، إحنا نموت وهم 6 أو 10، لكن ينقصوا شبر، لا يعني يقطع أصبع من أصابع ولا ينقص مقدار هذا الأصبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الباطل ومن المنكر العظيم، ويجب على الآباء أن يعرفوا أن يتعلموا هذا، ويجب على الخطباء والوعاظ أن يعظوا الناس بذلك، هذا صار أمر يعني صار أمر مسلم به، لا يوزع الميراث إلا في حال المشاكل. ربما تجلس مرعى 20 سنة أو 50 سنة لا تأخذ شيئا من الأرض، كيف هذا؟ لا تأخذ لا إيجارة ولا شراكة في الأرض ولا أي شيء، ويقولوا خلاص احنا بنودي لها مواسم, احنا بنودي لها بنودي لها حاجات. كيف هذا؟ هذه هدايا, بدلها هذه هدايا بغض النظر عنها في المواسم او غير المواسم. فيجب هذا يعني من سمع من اباء او الاخوه الذين تحت ايديهم المال ان يتقوا الله جل وعلا, ان يتقوا الله ويعلموا ان هذا ظلم وهذا من اسباب تعجيل العقوبه في الدنيا والعياذ بالله. يضعون
في مكان لا تستطيع البيع.
يضعون, نعم, يقول خذ ماشي, تعالى يا فاطمه خذ بس خذ اخواتك. اللي بقى اي حد يجي يشتري ممنوع يشتري خواص زي ما قلنا 10 دبابيس خلاص. اعطاها ولم يعطيها, اعطاها ولا تستطيع ان تبيع, لا تستطيع ان تبيع الا لهم هم في العرف, العرف الباطل الفاسد الجار اولى بالشفعة. هذا غلط, الذي اولى بالشفعة من هو؟ الشريك. وهذا امتى يكون اولى بالشفعة؟ اذا لم تقسم الارض. في قسمة الارض خلاص انت عايز تبيع به كيف ما شئت, كيف ما شئت. يعني كانت مشكلة عماد ماذا مش عارف يبيع, مش عارف يبيع مثلا, لا يبيع خلاص. اذا قسم الدفندة بتاع فلان ابن فلان, ده بتاع فلان ابن فلان, ما في شيء اسمه الجار اولى بالشفعة, ما في شيء, ما في كلام من هذا خلاص. المراسم عرفت والطرق عرفت والبيوت عرفت حدودها والأرض عرفت حدودها, يبيع كيف ما شاء. ولا يجوز للجار أبدا أن يعني زي يقول يفطس البيعة أو يعني يضعف البيعة من أجل أن يأخذها هو والعياذ بالله. وإذا أخذها فوسط عياذا بك اللهم. الأقساط إذا كانت على أقساط يسد على أقساط لا بأس, والأولى أن هي تدفع مباشرة ولو أسقط شيئا من الدين من باب قاعدة ضع وتعجل لا بأس بك. هذه القاعدة صحيحة, قال إنها من الربا غلط لأن عكس الربا ضع وتعجل, إن عجل السداد وضع من الدين شيئا كما قال مثل الصحابي من هو إذا ارتفع صوته يا كعب.
كعب
يا كعب دع شطر مالك نصفه, فيش مانع يتصالح على جزء من على إسقاط جزء من الدين, لا مانع من هذا, تصالح ليس حكما إنما تصالح من باب التصالح. ومن الباحث المتعلقة بالروح, هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة, أم هي ثلاثة أنفس؟ وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس, نفس مطمئنة ونفس اللوامة ونفس أمارة, وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه تلك, ويحتجون على ذلك بالآيات الثلاث وهي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة, النفس المطمئنة, وقوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة, هذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب. قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء, وهي النفس التي تأمر بالسوء. والتحقيق والله أعلم أن نفس أنها نفس واحدة, ولكن هذه صفاتها المطمئنة واللوامة والأمارة هذه صفات وليست أعدادا للذات, وتسمى باعتبار كل صفة باسمها, فهي أمارة بالسوء لأنها دفعته إلى السيئة وحملته عليها, فإذا عرضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها بين الفعل والترك, فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. هكذا عندكم أي الصف تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها بين الفعل والترك, هكذا ما في صف. هذا الكلام مستقيم هنا لأنها دفعته إلى السيئة هذه الأمارة بالسوء وحملته عليها, فإذا عرضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب, يعني هذا وصف النفس لوامة, ثم تلوم صاحبها بين الفعل والترك, فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان من في هنا والإيمان الكامل ولا يعني مجمل الإيمان أو الإيمان المجمل أو الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. وليس وجاء في كلام النووي عند شرح هذا الحديث على كتابه أن الإيمان كالظلة، فإذا وقع العبد في هذا الزنا أو السرقة أو ما هي الثالثة شرب الخمر ارتفع عنه كالظلة. فهذا كلام مهم في شيء من الإيهام. إن كان يقصد الإيمان التام نعم هذا صحيح، أما إن كان يقصد أصل الإيمان لا هذا ليس صحيح، هذا لو رفع كفر الإنسان، انتقل من الإيمان إلى الكفر. أما الإيمان المطلق إذا زال عن الإنسان انتقل من الإيمان التام إلى الإيمان الناقص، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. والمباحث الروح في مسمى الإنسان هل هو الروح أو البدن أو مجموعهما أو مجموعهما معنى الوقت كم؟ هذا الذي بعده. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، المباحث هذه تحتاج إلى يعني راجعوها دائما. يعني شيخنا في هذا الباب يعني فارس في الميدان في الحقيقة، فيما رأيت من العلم أن سالفة الدكتوراه له كانت في الفرق، إذا تكلم في الفرق يبحر جدا. حفظه الله تعالى، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 78 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يزال الحديث متصلا عما يتعلق بالروح. واليوم إن شاء الله تعالى مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، وقد اختلف في مستقرها ما بين الموت إلى قيام القيامة، هل هي في السماء الروح أم في الأرض، وهل هي في الجنة أم لا، وهل توضع في أجساد أهلها أم في أجساد غيرهم، عفوا هل توضع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم أو تعذب فيها أم تكون مجردة. فقيل أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين أو أقل، وأرواح الكفار في النار على تفاوت دركاتهم، يقول في الجنة درجات أنها إلى علو وفي النار دركات لأنها إلى سفل والعياذ بالله، على تفاوت دركاتهم في الدرك الأسفل أو بعده. وهذا أرجح الأقوال وأولاها وأصحها، هو الذي دلت عليه النصوص. قال الله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فقسم الله جل وعلا الأرواح إلى ثلاثة أقسام، وهذا ذكره سبحانه عقب ذكر خروج الروح من البدن بالموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال غير واحد من الصحابة والتابعين: هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا، وبشرها ملك بذلك، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملك يقول لها عند قبضها: أبشري أبشري بروح وريحان. وهذا من ريحان الجنة، أو يقول لها أخرجي إلى سخط من الله وغضب. وحديث إن مثل روح المؤمن الطائر، الطائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعثه، هذا إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين. الذي يحبس الإنسان عن الجنة الديون أيضا لما يحبس عنه الإنسان، وأيضا لا يزال يؤاخذ في قبره حتى يسد عنه دين. لذلك يتعلق بالميراث أو ما يتركه الإنسان بعد موته ثلاثة حقوق: أولها الدين، يعني أول ما يسد الدين، على خلاف ظاهر الآية. الآية تقول ماذا؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن السنة وضحت أن الدين أولا قبل الوصية، ثم الوصية إن كانت شرعية تنفذ، ثم بعد ذلك تقسم التركة أو الإرث. ها؟ هذا جزئي، قد يجهزه بنفسه أو يجهزه غيره، بس لكن الدين أولا يحبس الإنسان عن دخول الجنة. ولما أبو قتالة قال علي يا رسول الله وضمن سداد دين رجل، لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قال: دينارا. فأبى أن يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قال أبو قتادة علي، يعني ضمنها أبو قتادة، وكلما قابله سأله عن ذلك هل سدد المال أم لا، إلى أن قال أنه سدها. قال: الآن برزت جلدته. الإنسان لا يتكثف من الديون مهما كان يحتاج، ولو يحتاج بيت الحمد لله، لو عاش في بيت بالطين لا يضره، أما إن مات عليه دين يضره، أو لو سكن بالإيجار لا يضره، أما باستكثار من الديون في البيت لعل له حاجة. أما بعض الناس يعني يستدين ليأتي بالكماليات، برب الرفاهيات، وهذا غلط. لا يستكثر من الدين، دين خطير. وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة بهم، هذا أصح الأقوال في المسألة. هناك أقوال كثيرة أخرى، قيل إن أرواحهم بفناء الجنة على بابها، وقيل على أفنية قبورهم، وقيل إن الأرواح مرسلة، وقيل إن أرواح المؤمنين عند الله فقط ولا مزيد، وقيل أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وروح الكافر ببرهوت، هكذا ببرهوت بئر بحضر موت أو بئر بحضر موت، ويسمونها في اليمن الآن قعر جهنم. وفيه أثار موقوفة مأخوذة عن بني إسرائيل، ولا يصح فيها شيء، لا يصح فيها شيء مرفوع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث الواردة في بئر برهوت اليمن في حضرموت كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء، بل هي أثار موقوفة مأخوذة عن بني إسرائيل، وهو بئر عميق جدا وشكله مخيف. وقيل أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجن في الأرض السابعة. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكفار ببئر برهوت في اليمن. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم: مستقرها من حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها، بل هي ضرب من التخمين. والصاد القول الأول، وهو أن أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت فيما بينهم، وأرواح الكفار في النار على تفاوت فيما بينهم، ولها صلة بالجسد. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، عياذ بالله، أي تفنى بفناء الأجسام. وهذا قول من يقول إن النفس عرض ولا جوهر؟ عرض. عرض من أعراض من أعراض البدن كحياته وإدراكه. وهذا قول فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. هو أن الأرواح تعدم بموت البدن كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياتها. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات. وهذا قول يسمونه التناسقية منكر المعاد، قول طائفة يسمونها التناسقية منكر المعاد، وهذا أخبث الأقوال والآراء، هو كفر والعياذ بالله تعالى، هو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. والصواب كما سبق أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. والذي تلخص من النصوص أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، فمنها أرواح في عليين في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح بعض الشهداء لا كلهم، لأن من الشهداء من تحبس روحه عند دخول الجنة بدين عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الشهيد يغفر له كل شيء مع أول قطرة دم إلا الدين. هذا يدل على خطورة الدين جدا الذي توسع فيه الناس توسعا عجيبا في هذه الأيام، كما في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي من قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وهو حديث صحيح، قال الحاكم: صحيح، أنا شفت الشيخين. فهذا يدل على خطورة الدين. من الأرواح من يكون محبوسا على أبواب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. هل تأتي بأصل الحديث؟ هذا في مسند الإمام أحمد والحاكم في مستدركه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. إذن كل هذه أقوال من أقوال الناس في مستقر الأرواح بعد خروجها من البدن إلى أن تقوم الساعة. والمختار والصحيح والأقرب للأدلة أنها أن أرواح المؤمنين في عليين على حسب درجاتهم في الجنة، وأرواح الكفار في النار على حسب دركاتهم والعياذ بالله. وأن الدين قد يمنع الإنسان وإن كان صالحا، بل إن كان شهيدا قد يمنعه إلى أن يسد عنه دينه. وبالنسبة للصلاة، للصلاة على الميت إن كان عليه دين، هل نتركها أم أهل الوجاهات وأهل العلم هم وأهل المكانة هم الذين يتركونها، أم أن هذا منسوخ؟ الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ديون أمته فيما بعد. عند الكلام الشيخ بن باز على هذا يعني. الظاهر والله أعلم أنه يعني هذا الأمر كان أولا، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضمن هذه الديون. نعم. اقرأ.
عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقال: ها هنا من بني فلان أحد ثلاثا؟ فقال رجل: أنا. فقال: إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه.
عن الجنة ولا على أبواب الجنة؟
عن الجنة.
رأيت صاحبكم، هذا اللفظ، هذا اللي قرأته أين هو؟ ما يوجد غيره في مسند سمرة بن جندب؟
في سنن أبي داود عن سمرة أيضا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجب أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجب أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين، أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأثور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود سمعان بن مشنف هذا رواه
تلك سمر أيضا عليه المحقق من الرواية قال عند الإمام أحمد والحاكم لقد أخرجه من حديث السمرة
كذلك
النساء يبدو أنه يفوته أشياء. طيب جبت كلام الشيخ عبد العزيز
أقرأ سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين، فقال نعم يصلى عليه وإن كان عليه دين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا ترك ذلك ثم صلى عليه وقضى ديونهم عليه الصلاة والسلام فيصلى عليه، وإن كان عليه دين ويجتهد الورثة أو الوصي في قضاء دينه يجب على الورثة أن يبادر بقضاء الدين أو الوصي إن كان له وصي أن يبادر بقضاء دينه.
وهل يعني هل إذا كان الديون على أقساط تبعي يا رضا عشان تشعبك مركز عشان بالتاجر إذا كانت الديون عبارة عن أقساط هل يلزم أن تسدد حتى تبرد جلدته أم أن إذا كانت على أقساط لا يزال من حق يعني أن يسدد الورثة على أقساط، لأن بعض الأبناء مثلا وهذا غلط كبير جدا 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 خصوصا في بعض النجوع التي أمها الجهل يمنعون البنت من الميراث ويعطونها يقول سنعطيها مثلا 10,000 يا مثلا لا 500,000 يقول نسكتها ب10,000 خلاص مش كده هي شغالة معانا لما المال ملبونا واحنا عمال نتاجر في المال خلاص خذ 10,000 خلاص بسكت الحمد لله انك خدتيهم اصلا. هكذا يفعلون في بعض النجوع في الصعيد يمنعون المرأة من الميراث وأيضا لا يوزعون التركة خصوصا في القرى في زكاية أراضي زراعية ربما تشوف بعض الأبناء ليرى يعني حياته وأسرته من زوجة وأبناء يعني لو أخذت هذه المال المرأة تنتفع به نفعا عظيما أو لو قسم على الإخوة فإذا الأخ الكبير غالبا مستحوذا على المال غالبا يستحوذ على المال أو الأمة تقول خليكم مع بعض لا أحد يأخذ شيء هذا غلط خلاص أصلا بمجرد الوفاة عند خروج الروح انتقل المال لورثة الشرعيين وزع ولو يوزع. وأيضا هذا الأخ الكبير أو الإخوة الذكور الذين يأخذون حق أخواتهم ولا يعطونهم شيء من أجارة أو غيرها هم آثمون يكون سحتا أو يقولون مثلا سنعطيها جوالا من القمح جوالا من الرز شيئا من الذرة يعني مما يزرعون لا هذا باطل ومنكر من الأفعال وعمل قبيح جدا وأشبه بأفعال الجاهلية. امرأة لو أخذت مالها من عند أهلها نفعها الله به جدا مع زوجها ربما أنها تعطيه المال يستثمر فيه ويريح بدنه ويريح ظهره لكن ممنوع تقسيم الميراث يعدونه الناس جريمة. ليه انتم تقسيم الميراث مختلفين في بينكم مشاكل؟ مفيش مشاكل خلاص المال انتقل الى الورثة قسمت او لم تقسم المال انتقل للورثة الشرعية خلاص الامر انتهى بالوفاة الام الثمن والابناء للذكر مثل حظ الانثيين وانتهى الامر لا اخ كبير ولا عم يتدخل ولا ام تتدخل ولا اي واحد يتدخل هذه حقوق على العباد. فما يفعله بعض الناس من الأخ الكبير يستحوذ على الأرض ويبدأ يماطل في سداد إخوانه طيب الزرعة دي طيب الزرعة اللي بعده طيب كذا طيب كذا والأخير للأسف يفاجئ الأبناء أن الكبير أو الصغير أحيانا الصغير المدلل دائما غالبا الصغير يدللونه ويعني يهتمون به أكثر يقول الكبير شيء للطين. فالصغير هذا يفاجئ الجميع أن أباه قد باع له جزءا من الأرض وما باع ولا شيء، لكن يقول عشان مستقبل أخيكم سأكتب له مثلا نصف فدان. هذا باطل، هذا منكر، ولو حيلة كحيلة بني إسرائيل أن حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها ولهنوا بها صدور السفن، ولما حرم الله عليهم صيد يوم السبت تحايلوا عليه وضع الشباك. فالحقوق مهم جدا وصولها إلى أهلها. وكم من إنسان إن نفعه الله كان فقيرا صار غنيا بالإرث، كثير من الناس، لكن للأسف وصف عند من يهتمون بالزراعة يقولون هكذا، يعني أبونا مات سيبنينا 5 فلاذين لا ينقص، إحنا في زيادة، إحنا نموت وهم 6 أو 10، لكن ينقصوا شبر لا، يعني يقطع أصبع من أصابع ولا ينقص مقدار هذا الأصبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الباطل ومن المنكر العظيم، ويجب على الآباء أن يعرفوا أن يتعلموا هذا، ويجب على الخطباء والوعاظ أن يعظوا الناس بذلك، أن هذا صار أمر يعني صار أمر مسلم به، لا يوزع الميراث إلا في حال المشاكل. ربما تجلس مرعى 20 سنة أو 50 سنة لا تأخذ شيئا من الأرض، كيف هذا؟ لا تأخذ لا إيجارة ولا شراكة في الأرض ولا أي شيء. يقولوا خلاص إحنا بنودلها مواسم، احنا بنودلها حاجات، كيف هذا؟ هذه هدايا، بدلها هذه هدايا، بغض النظر عنها في المواسم أو غير المواسم. فيجب هذا يعني من سمع من الآباء أو الإخوة الذين تحت أيديهم المال أن يتقوا الله جل وعلا، أن يتقوا الله ويعلموا أن هذا ظلم، وهذا من أسباب تعجيل العقوبة في الدنيا والعياذ بالله.
في مكان لا تستطيع البيع.
يضعون نعم يقول خذ ماشي، انت عايز يا فاطمة خذ، بس خذ اخواتك اللي بقى اي حد يجي يشتري ممنوع يشتري في وسط زي بقول عش الدبابير خلاص اعطاها ولم يعطيها، اعطاها ولا تستأنت بها، لا تستأنت بها الا لهم هم في العرف، العرف الباطل الفاسد، الجار أولى بالشفعة، هذا غلط، الذي أولى بالشفعة من هو؟ الشريك. وهذا إمتى يكون أولى بالشفعة؟ إذا لم تقسم الأرض، إن قسمت الأرض خلاص أنت عايز تبيع به كيف ما شئت، كيف ما شئت. يعني كانت مشكلة ماذا مش عارف يبيع مثلا، لا يبيع خلاص، إذا قسم فالدن ده بتاعك في مال ابن فلان، ده بتاعك في مال ابن فلان، ما في شيء اسمه الجار أو لو الشفعة، ما في كلام من هذا، خلاص المراسم عرفت والطرق عرفت والبيوت عرفت حدودها والأرض عرفت حدودها، يبيع كيف ما شاء، ولا يجوز للجار أبدا أن يعني زي يقول يفطس البيعة أو يعني يضعف البيعة من أجل أن يأخذها هو والعياذ بالله، وإذا أخذها فوسعت عياذا بك اللهم. الأقساط إذا كانت على أقساط يسد على أقساط لا بأس، والأولى أن هي تدفع مباشرة ولو أسقط شيئا من الدين من باب قاعدة ضع وتعجل لا بأس بك، هذه قاعدة صحيحة. قال إنها من الربا غلط، لأن عكس الربا ضع وتعجل، أن عجل السداد وضع من الدين شيئا، كما قال مثل الصحابي من هو ارتفع صوته يا كعب دع شطر مالك نصفه، فيش مانع يتصالح على جزء من على إسقاط جزء من الدين، لا مانع من هذا، تصالح ليس حكما إنما تصالح من باب التصالح. ومن الباحث المتعلقة بالروح، هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس؟ وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة، وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه تلك. ويحتجون على ذلك بالآيات الثلاث، وهي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة، وقوله سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب، وقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، وهي النفس التي تأمر بالسوء. والتحقيق والله أعلم أن نفس أنها نفس واحدة، ولكن هذه صفاتها المطمئنة واللوامة والأمارة، هذه صفات وليست أعدادا للذات، وتسمى باعتبار كل صفة باسم، فهي أمارة بالسوء لأنها دفعته إلى السيئة وحملته عليها، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. هكذا عندكم أي الصف: تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها بين الفعل والترك، هكذا ما في صف؟ هذا الكلام مستقيم هنا، لأنها دفعته إلى السيئة، هذه الأمارة بالسوء، وحملته عليها، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب، يعني هذا وصف النفس لوامة، ثم تلوم صاحبها بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل، ولا يعني مجمل الإيمان، أو الإيمان المجمل، أو الإيمان الكامل، أو مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، وليس. وجاء في كلام النووي عند شرح هذا الحديث على كتابه أن الإيمان كالظلة، فإذا وقع العبد في هذا الزنا أو السرقة أو ما هي الثالثة شرب الخمر ارتفع عنه كالظلة. فهذا كلام مهم في شيء من الإيهام. إن كان يقصد الإيمان التام، نعم هذا صحيح. أما إن كان يقصد أصل الإيمان، لا، هذا ليس بصحيح. هذا لو رفع كفر الإنسان، انتقل من الإيمان إلى الكفر. أما الإيمان المطلق إذا زال عن الإنسان انتقل من الإيمان التام إلى الإيمان الناقص، وهذا معتقد على السنة والجماعة. ومباحث الروح في مسمى الإنسان، هل هو الروح أو البدن أو مجموعهما أو مجموعهما معنى الوقت كم؟ أرى هذا الحرف الذي بعده. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر. المباحث هذه تحتاج إلى يعني راجعوها دائما. يعني شيخنا في هذا الباب يعني فارس في الميدان في الحقيقة، فيما رأيت من العلم أن رسالة الدكتوراه له كانت في الفرق، إذا تكلم في الفرق يبحر جدا، حفظه الله تعالى، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.